رمضان تغلب علينا عاداتنا أكثر من عباداتنا. رمضان أولا شهر الإيه؟ شهر الصيام. نحن حولنا إلى شهر الطعام. الدعوة ليست وظيفة، الدعوة مهمتي في الحياة وليست مهمتي وحدي، إنما هي مهمة كل مسلم. فلسنا كلنا فقهاء لكن كلنا دعاة.
لما تلتقيه تأسرك بشاشته ويحتويك لطفه، وحالما تجلس معه تأنسه وتألفه ويفتح لك أبواب نفسه، حتى يخيل إليك أنك تعرف الرجل سنين كثيرة. إنه الداعي الإسلامي الشيخ عمر عبد الكافي. ليس سهلا أن تحصل على متسع من الوقت للقاء الشيخ، لكثرة التزاماته الدعوية وانشغاله في نشر أصول الدين، خاصة في شهر رمضان، حيث وقت الشيخ ليس له ولا لعائلته، إنه للناس وللسائلين عن حاجة أو قاصدين معرفة.
في رمضان أنا يعني دائما من زمان أقول للأهل يعني طيب نصدعكم من الله، أراكم على العيد إن شاء الله، وأنا جالس في البيت أيضا، يعني أنا موجود في البيت أذهب، لكن وقتي في رمضان يعني ما بين المحاضرات صباحا ومساء وبين الأسفار المؤتمرات، يعني بهذا المنطق طول رمضان أنا يعني الوقت يعني كويس. أن أحيانا الأولاد أحيانا يداعبوني ونحن أنت معزوم معنا بكرة على الطعام أو شيء، يعني يدعونني أحيانا على الطعام.
لكثرة التزاماته يشعر الشيخ بانقضاء يومه الرمضاني بسرعة محسوسة أكثر من باقي أيام السنة. سألت لماذا يحس الناس بسرعة ذهاب رمضان على غير العادة في الشهور الأخرى؟
رمضان يمر سريعا كل عام لأنه شهر محسوب، يعني نحن لا نعد بقية الشهور لكن نقول مرة 4 أيام من رمضان، مرة 9 أيام من رمضان، انقضت الجمعة الأولى من رمضان. فإذا كان من الواجب الإنسان الناصح الذي يستثمر وقته يحسب عمره بهذا المنطق، يقول أنا مرة من عمري 30 عام، مرة من عمري 50 عام، يجب أن أتوقف. حتى القرآن فإذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذه يعني وقفات أو معالم في الحياة. رمضان أصبح الآن يمر سريعا، وهذه النقطة الثانية، أن هذه علامة من علامات الساعة. علامة الساعة تلك أن يصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالومضة. وأنا أتخيل بعقل المحدود أن البركة لم تنزع من الأموال فقط، ولا من الأولاد والزوجات والأزواج فقط، ولا من المجتمعات فقط، البركة تنزع أيضا من الرزق. والوقت رزق، الوقت من أكبر وأعظم أنواع الرزق الذي إذا استثمره العبد سعد دنيا وأخرى. فأن البركة تنزع من الوقت هذه كارثة. يتقارب الزمان، تجلس للشيخ يوم الجمعة تقول لا إله إلا الله، أنا الأسبوع الماضي كنت جالس أنا أتصور أنه بالأمس، وإذا جاءك رمضان ورأيت نفس الذي يعلن لنا أن الهلال قد ظهر وأن رمضان قلت سبحان الله هذا المشهد قد رأيته الجمعة الماضية، قد مر علي 12 شهرا. حقيقة الأمر الأداء يعني أو السرعة أصبحت أسرع، ولعل الناس في حالة من الذعر الشديد. كل الذين أعرفهم يقولون انقضى يعني جزء كبير من رمضان دون أن ندري.
ولكن هل هذا الإحساس يأتي من عادة أم لتغير انشغالات الناس واختلاف أولوياتهم؟
ليس للتعود، ولكن لتقارب الزمن، لقلة البركة، لرتم الحياة أصبح أسرع، ونحن أصبحنا لا تشغلنا ثوابت الأمور بل تشغلنا توافهها. وإذا رأى العبد أن يعني أن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها، فكان سبحان الله الأجداد الصالحين لا يرون أن المسلم عنده وقت فراغ، لا ما فيش وقت. وإذا تتعجب كلما تكثر المقاهي في بلادنا الإسلامية تتحسر على يعني على أحوالنا كيف. هؤلاء من أين يأتون بهذا الوقت؟ العجيب الضائع ويجلسون هكذا. طيب انا لو رأيت في الغرب مقهى اقول يعني والله الجاد يتسلى. ليه؟ لا، لانه بيعمل 5 ايام في الاسبوع من الصباح الى المساء كالماكينة. لو انا يتسلى يوم السبت والاحد او يجلس على المقهى بعد ان ينتهي من اعماله. اما الجالس على المقهى هذا عندنا ماذا نقول له؟ ما هو التعب الذي تعبه وكده حتى يذهب ليستريح؟
ولد الشيخ الداعي عمر عبد الكافي في العام 51 في مصر. هناك أكمل تعليمه الأكاديمي حتى تحصل على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية العام 78 من القرن الماضي من جامعة الأزهر. بعدها تحصل على إجازة في الدراسات العربية والإسلامية ومن ثم ماجستير في الفقه المقارن من جامعة الأزهر أيضا. عقب تخرجه عمل الشيخ في مواقع عدة وتقلد مناصب أكاديمية ومهنية كثيرة حتى تفرغ للدعوة للدين والتدين، فاختط طريقا وسطا في عمله الدعوي واتبع الجدال بالتي هي أحسن أسلوبا في ممارسة الدعوة كما يقول.
الدعوة ليست وظيفة، الدعوة مهمتي في الحياة وليست مهمتي وحدي، إنما هي مهمة كل مسلم. فلسنا كلنا فقهاء لكن كلنا دعاء، ليس بالكلام ولكن بالسلوك. والفطرة الإسلامية والفطرة الإنسانية منتظمة مع السلوك القويم. فمن من الناس لا يعرف أن الظلم حرام؟ من من الناس لا يعرف أن الغيبة حرام؟ من من الناس لا يعرف أن الحفاظ على الأمانة فرض؟ وهكذا. فكلنا دعاء. أما الدعوة بالنسبة لي فهي حياتي التي يعني أعيش بها وأتنفس يعني هواءها، ولا أستطيع أن أعيش من غيرها. أنا إذا لم يعني يطرق هاتفنا يعني 5 دقائق يتوقف سواء المحمول أو الساكن، أقول لابد أن هناك إما ذنب قد ارتكبته أو أن في خلل ما يحدث في العالم يعني ليلا أو نهارا.
يرى الشيخ عمر في رمضان وصلة بين حلقتين في حياة الفرد المؤمن من كل عام، ويعتقد أن تغير عادات الناس في شهر رمضان هو من تداعيات تفريغ الدين من محتواه الشمولي.
عندما تفرغ الدين من محتواه وتصيره عادات وأعراف، الله عز وجل جعل الناس شعوبا وقبائل، كل شعب له أعرافه وله تقاليد. أما الدين له إطار آخر، لأنه دين ينتظم به المجتمع. يعني لما نقرأ عن الصحابة كانوا يجهزون ويستعدون لرمضان قبله ب6 أشهر، ثم يدعون في ال6 أشهر الباقية بعد رمضان أن يتقبل الله منهم. إذن رمضان ده عبارة عن إيه؟ عن حلقة بين وصلة بين حلقتين. رمضان تغلب علينا عاداتنا أكثر من عباداتنا. رمضان أولا شهر الإيه؟ شهر الصيام. نحن حولناه إلى شهر الطعام. بدليل الأسرة التي تنفق على في قبل رمضان 1000 تنفق في رمضان 3000. يبقى إذن انقلب الحال في رمضان، ليس شهر الصيام. نحن نكذب. الحاويات تحوي بعد الإفطار في رمضان وبعد السحور يعني كميات من الطعام تكفي فقراء أفريقيا. هذا أمر. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، رمضان للأسف الشديد بعد ما كان شهر يعني أن يثابر المسلمون وأن ينتصر المسلمون وأن يدافعوا عن دينهم، وأغلب الغزوات والانتصارات تمت في رمضان، أصبح أدخل على موظف الصباح الساعة 9 مقطب جبينه نايم على روحه ويقول لك يا أخي الله يرضى عليك احنا في رمضان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أنا أعطي نفرض هذا المتعامل معي غير مسلم، يقول عندهم شهر الصيام ده شهر الكسل، يبقى ده مش شهر العمل. والأم دون أن تدري بعد العصر لو كان الزوج مدخن تقول يا ولد يا بنت ابتعدوا عن أبوكم في هذه الساعة، ده يعني ده عنده حالة نرفزة. فقر في ذهن الولد أن رمضان ده شهر العصبية وشهر النرفزة. طب أين السكينة؟ فنحن يعني عملنا العادات العجيبة، وبعدين طلعنا بقى بالخيمة الرمضانية ومش عارف بالسهرة، وبعدين الحمد لله الذي لا يحمد على رمضان عندنا 160 مسلسل، قال لك لو وزعت على بتاع قال لك يعني ما يبقى من 24 ساعة. يعني ما علاقة هذا برمضان؟ وبعدين للأسف لا يستحي على دم يقول لك مسلسل رمضاني. طب بالله عليك ماذا تقول له؟ من يهديه من بعد الله؟ يا أخي اتق الله في رمضان وبعدين ابقى اعمل اللي يعجبك. لأن كما أن الحسنة مضاعفة، دي الشياطين مسلسلة وأبواب الجنة مفتحة وباب النار مغلقة، وأنت صرت ملكا لأن الله يرتقي بك في هذا الشهر، لا تأكل ولا تشرب. ده الموظف البسيط يجي واحد يغتاب أخوه قدامه زميله يقول يا شيخ حرام احنا في نهار رمضان، هو يعطيه إشارة أن نكلمني بعد المغرب، وكأنه يظن أن الغيبة حلال. في هذه كوارثنا، نحن يجب أن نبدأ مرة أخرى مع المسلمين كما بدأ الرسول في دار الأرقم، نعلم يعني إيه عقيدة، يعني إيه إسلام، يعني إيه فقه، يعني إيه فهم للدين، يعني إيه تعامل. يا مؤمن وصل الأمر بالصحابة أن الصحابية كان يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو.
هنا يتساءل الشيخ، من أين تأتي الرحمة والناس على حالهم هذه؟ ولهذا فهو يدعو إلى إعادة صياغة العقل المسلم وأيضا البيت المسلم.
من أين تنزل الرحمة؟ كيف؟ كيف؟ لابد من إعادة صياغة أولويات العقل المسلم وأولويات البيت المسلم، وبالذات البيت العربي. أن العربي جيناته هي جينات عمرو بن كلثوم، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا قدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ده الرضيع لما عندكم يعني يبلغ الفطام، ومن لما يوصل للثانوية العامة ولا ياخده بتاع ليسانس ولا ماجستير ولا ما في إيه؟ نعبده من دون الله والعياذ بالله. فهذا منطق العرب اللي عند عمرو بن كلثوم كان يمثل العزة العربية، جاء الإسلام فهذبها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أكثر الناس تواضعا هو أعظمهم عند الله. لكن نحن نتعامل بعضنا مع بعض، أنا واقف على جبل وأرى الناس ذرات في السفوح وأنسى أنهم يرونني كذلك، أنني ذرة، لأنهم لا يرونني فوق الجبل. لكن للأسف بأي منطق نتحدث؟ تبقى نقطة خطيرة، وهي أن يؤوب الناس مرة أخرى إلى علمائهم الربانيين الفاهمين لفقه الواقع وفقه الأولويات وفقه الموازنات، والكل يجتمع كده ويكون بيننا كلمة سواء. إذا كانت الشعوب تطبع بعضها مع بعض، ألسنا في حاجة إلى تطبيع علاقاتنا سويا؟ إذا كان بينه وبين غير المسلم تعالوا إلى كلمة سواء، أين الكلمة التي بيننا نحن؟
إذن فما السبيل إلى الخروج من هذه الحالة؟ هنا يفرق الشيخ بين أداء العبادات بمعناها الشامل وفق آية ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين تأدية طقوس هذه العبادات وإجراءاتها والتزمت بالشكل دون النظر إلى اللباب.
الأمة يجب أن تفيق إلى طبيعة ما هي موجودة من أجله، طبيعة العبادة، أن يتحول المسلمون إلى فهم العبادة طقوسا، صلاة وصيام ونقاب وحجاب وكلام هذا. نحن هذه ثوابت، لكن ليس هذا هو الدين، ده جزء من الدين. لكن الدين بمفهوم يعني أنا ممكن أصلي أنا وأنت في مساحة متر في الأرض في أي مكان، هل أستطيع أنا يعني أنا أقول أنني أحد المتحدثين بالخطاب الإسلامي، أستطيع أن أقنع رجل أعمال أن عند بنائه مصنعا يعمل فيه الحرفيون من جميع الأصناف وجميع الأعمار، ويعمل فيه اليتامى بدل ما نعطيهم أعطيات معينة، يساوي عند الله بل يفضل عند الله بناء المساجد؟ طب المساجد بنبنيها وبعدين؟ كانت مساجد أجدادنا مقزمة صغيرة، لكن كانت تخرج عمالقة، فلما عملقنا المساجد خرجت أقزام.
تخريج الأقزام هذا نتج عنه وفق ما يقول الشيخ عمر ظهور بعض الجماعات الإسلامية، حيث عملت على تغييب العقل بحجة العودة إلى منابع الأصول، فقلبت أولويات المسلمين، مما أدى إلى تقزيم المفاهيم وتقزم ناقليها، حتى بات هم البعض من الذين يتأبطون الهم الإسلامي مركزا حول خصلة شعر تنفلت دون وعي من تحت حجاب فتاة.
إذا وصلت بنا الحال أن المسلم في أيا كان موضعه يفهم في كل شيء، فاعلم أنه لا يفهم في شيء. هذه هنا يعني بعض ما كان من المصائب التي نعانيها.
يعد الشيخ عمر واحدا من المجددين في الخطاب الإسلامي، ومن الميسرين في طريقة شرح الأصول والحدود وفقه تشريعاتها، ويعتمد في ذلك على أن النص القرآني الكريم يسير بمعانيه وفق الصيرورة التاريخية للحياة، يتماشى معها وتتوضح معانيه للناس وفق سبل معارفهم وقدرة عقولهم على سبر تلك المعاني.
نحن لا نريد أن نضع القرآن تحت الميكروسكوب، لا، 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 القرآن أكبر من هذا، لكن أقول أن قضية الزمان وفهم النص، أن الفتية تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. كيف؟ يقول لك أن أبو اليزيد الرقاشي كان من كبار علماء الملكية، كان ساكن في الأطراف المدينة زي بيتنا كده، بعيد شوية عن زحام المدينة، فكان أعزك الله حاطط كلب حراسة قدام الباب، فقالوا يا أبو اليزيد أنت مالكي وتعلم مدى كراهية مالك للكلب وتضع كلبا أمام دارك؟ قال لو عاش مالك إلى زمننا لاتخذ أسدا ضاريا. يبقى تغير مع تغير الإيه؟ تغير الزمن. طيب عمر بن عبد العزيز كان واري على المدينة، فكان يأتي أهل المدينة بدعوة، يقول عندي دعوة يا أيها الأمير. يقول له تفضل، أين شاهداك؟ معي شاهد واحد. طب أين الثاني؟ يقول أنا أقسم، أقسم بالله أنا صادق. فكان يقبل عمر شهادة المدعي بشاهد وقسم صاحب الادعاء نفسه. انتقل أصبح أمير المؤمنين، راح دمشق، فيأتي المدعي يا أمير المؤمنين، يقول أين شاهداك؟ معي شاهد واحد. وأين الثاني؟ يقول أقسم. يقول لا، لا يصح، كنت تقبلها بالمدينة. يقول أهل المدينة غير أهل الشام، اختلف الناس، الزمن اختلف. فإذا تغير باختلاف المكان، باختلاف المكان. أبو بكر وعمر اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم رد ضالة الإبل، يعني بعير تايه، جمل ضايع ملوش صاحب، الرسول يقول له تركوه، لها حافرها وداخلها سقاؤها حتى يأتي ربها، لغاية ما صاحبها، ما هو مش معقول حد هيسرق جمل. أبو بكر لا يرد ضالة الإبل، عمر لا يرد ضالة الإبل. جاء عثمان رضي الله عنه ورد ضالة الإبل. قال يا عثمان أتصنع ما لم يصنعه النبي وصاحبه؟ قال خربت الذمم واتسعت الضمائر وطالت الأيدي، لابد أن نرد ضالة الإبل. إذن هذا فقه وفهم لهؤلاء الكبار يدعونا نحن، لأن احنا ما الذي جنى علينا إلا توقف الاجتهاد.
توقف الاجتهاد في طريقة فهم النص وتشريعاتها سمح للقاصي والداني كما يقول الشيخ للإدلاء بدلوهم في بئر الشرع والإفتاء، وسمح بظهور جماعات إسلاموية تجيد فن تعقيد حياة الناس بحجة الحلال والحرام.
ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أختار أيسرهما، تمام؟ وبعثت ميسرا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولكن فيه ناس تجيد التعقيد لعقد خاصة في داخلهم، وأنا أقول أن من يتصدى للدعوة يجب أن يكون سليم النفس، مش مسألة سليم. لا والله الحواس دي مش مشكلة، والله واحد فقد نعمة البلد فقد، دي مش قضية، ليست قضية. القضية أن يفقد يعني 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 صحة التوازن النفسي، ولا تكون عنده عقد مسبقة، لأن يعني المسميات التي سموها ده إسلام سياسي وده مش عارف إسلام ليبرالي، أو الإسلام الذي نعرفه كتاب وسنة مبسط جدا، نحن الذين عقدنا الفكرة، إذا دخلناها في إطارات البشرية فإحنا نخلع لها تعقيد، هي ليست كذلك. الدين ما أبسطها عبارة عن عقيدة وشريعة. العقيدة أنا أوحد الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره، كل معتقد بهذا. طيب الشريعة تطبيقها في طريقتين في التعامل، معاملة الخالق ومعاملة المخلوق، والإنسان بملكاته الطبيعية، الملكات الطبيعية، يكره الظلم ويكره التعدي. ولذلك ليه القرآن نهى أن أسب غير المسلم؟ ليه؟ قال فيسب الله عدوا بغير علم. أنت لو قلت الواحد غير مسلم يا كافر يرد يقولك إيه؟ وأنت أيضا كافر.
ويعز الشيخ هذه الظاهرة إلى تصدي أنصاف رجال العلم الديني لقضية الاجتهاد ويفتون بغير علم منير. لهذا ترى الشيخ ينأى بنفسه عن الفتاوى التي تتطاير كالشرر من على بعض شاشات التلفزيونات.
ذلك أنا لا أحب الفتاوى الفضائية، لا أحبها. ليه؟ ما يفتى للأستاذ باسم لا يفتى لفلان ولا يفتى لفلان، لأنه كل واحد له حالة. ليه كل واحد له حالة؟ لأن لما يدخل واحد على النبي يقول له عظني يا رسول الله، يقول له لا تغضب، والتاني يقول له عدنا، يقول له يعني بر والديك، التاني أفشي السلام. ليه؟ بقراءته للوجوه رأى إنسانا عصبيا، رأى الثاني عاق، رأى الثالث متكبر، قال له ألقي السلام عشان تتواضع. يبقى علاج الحالة مع أن السؤال واحد. فدي تعود إلى ذكاء وخبرة الفقيه الذي يستمد فقهه ليس من علم الحديث فقط ولا القرآن فقط، لا 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 لا، وإنما أيضا دي قواعده التي ينطلق منها، وإنما من فقه الواقع. يعني لما في مدن في كندا زرناها، أنا أزورها دائما، يعني في رجل عشت في أوروبا، في مدن في شمال اسكندنافيا وفي شمال أوروبا، المغرب لما يكون على الساعة 10 مساء والعشاء الساعة 12 والفجر الساعة 2، بأجيب ولد عنده 12 سنة مسلم يعيش هناك وعنده مدرسة الساعة 6 صباحا، وقول له تصوم 22 ساعة، من الذي يقول هذا الكلام؟ أنا عندي حديث يقول أن من علامات الساعة الشمس هتطلع من الغرب وتقعد سنة، يعني ما في ليل. فقالوا كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ قال اقدروا لهذا اليوم قدره. قدر اليوم، الولد ده تعالى يا ابني امتنع عن الصيام من المغرب من الفجر اللي عندك يعني، وقس ناخذ يا ام القرى يا مدينه على نفس خط الطول ويصوم حتى لو كانت الشمس امامه، يقدر لهذا اليوم قدره. هذا مش اعمال العقد في النص، ولكن هذا تيسير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من هذه الفتاوى التي يبعد الشيخ نفسه عنها ما يتعلق بحقوق المرأة، وتراه ينتقد ذاك النوع من الفتاوى التي تثقل على حياة المرأة دون ما سبب شرعي وجيه.
الشارع العربي لدينا وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة. هذه الوفرة الذكورية تقسو على المرأة من باب أن هذا ذكر وهذه أنثى، مع أن رب العباد سبحانه وتعالى لما تكلم عن الجنسين بدأ بالمرأة، قال يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، هذا أمر. الأمر الثاني، الله لما تحدث عن الرجولة لم يتحدث عن الذكورة، قال وجاء رجل من أقصى المدينة، وقال عن المساجد فيه رجال يحبون أن يتطهروا، خلاص رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. سبحان الله، فنحن نناصر الأضعف الذي يظهر ضعفه، ونحن نبين لها حقها الذي أكلته العادات والتقاليد. يعني كان أجدادنا يرون أن المرأة لها ثلاث خروجات، خروج الأول من بطن أمها، الخروج الثاني من بيت أبيها لبيت زوجها، الخروج الثالث من بيت زوجها لقبرها. نحن لا نقيم بهذه الخروج، يعني هذا خروج ترتيبي، لكن المرأة معززة مكرمة، إذا أكرمناها أكرمنا رب العباد عز وجل، وإذا أهينت المرأة في مجتمعنا يحدث أحد شيء، إما أن تدخل في دائرة التعقيد والاكتئاب والإحباط وإنشاء جيل مهزوز، أو تنفلت في الجانب الآخر وتدخل لنا جيل متهتك.
هذه الأريحية في التعامل مع حقوق المرأة والتحوط لكيانها المستقل تتبدأ في تعامل الشيخ مع أهله وأولاده وبناته، وتفعل وسطيته فعلها في التعامل مع الأولاد، خاصة البنات اللائي يوليهن رعاية خاصة، فتراه ينصت لما يقول الأبناء والبنات مثل تلميذ عند معلمه، فهو مرشدهم الأول مع الحفاظ على مسافة تسمح بأن يطور كل من أولاده شخصيته الخاصة به.